بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في فقه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وحفظه وللسامعين. وفي الدرس 59 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من العن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في باب الإحرام: من أراد الإحرام، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، وينتبه هنا لأن بعض الناس يقول يجوز الجهر بالنية في النسك، يعني الحج أو العمرة، وهذا ليس بالصحيح عند المحققين من أهل العلم، لأن قولك اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم لبيك عمرة يعني مفردة دون الحج، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك، لأن الجهر بالنية لا يجوز، لأن النية كما قال العلماء معناها الإرادة والقصد، والإرادة والقصد محلها القلب وليس اللسان والجوارح، وإنما محلها القلب، شيء مخفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج. فلو أن الإنسان وقف بعرفة وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالكعبة شرفها الله، ولكنه لم ينتوي، يعني قال أفعل رياضة، أنا سمنت وسوف أذهب مع الحجاج أطوف 7 أشواط وأسعى بين الصفا والمروة وأروح أتفسح في عرفة وأبيد مزدلفة، ولكن لم ينتوي النسك، أو أنه كان سائقا أو خادما أو حطابا يجمع الحطب ولم ينتوي الدخول في النسك، مع أنه دار مع الحجاج أو المعتمرين في كل المناسك، فهل هذا يسمى معتمرا أو حاجا؟ لا، لأنه افتقد شرط ركن من أركان الحج أو العمرة، وهو نية الدخول في النسك، فهذا ركن. أما التلبية، أن بعض الناس يخلط جدا بين التلبية ونية الدخول في النسك، فالتلبية حكمه أنها سنة، الصواب أنها سنة، ولو تركها الإنسان لو اعتمر أو حج دون أن يلبي فإن حجه وعمرته صحيحة. أما إذا لم ينتوي الدخول في النسك، فإن حجه، ولو أدى كل أركان الحج، فإن حجه لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. وقال شيخنا حفظه الله: والغسل الإحرام مستحب بالإجماع، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وأيضا من الأحاديث القوية جدا في الدلالة على استحباب الغسل، وأن هذا الاستحباب خاص بالإحرام، ما جاء من أمره عليه السلام لأسماء بنت عميس وهي نفساء لما ولدت بذي الحليفة بالاغتسال، وكذا أمره لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على تأكد الاغتسال لمن أراد أن يحرم، يعني من أراد أن يحرم وليس من أصابه جنابة، فالاغتسال خاص بالإحرام، حتى ولو كانت امرأة حائضا، من أرادت الحج أو العمرة حائضا إذا جاءت عند الميقات يستحب لها أن تغتسل. وبعض الناس يغتسل قبل الميقات ويظن أن هذا من الورع، وعنده يكون عنده نوع من الشك، قل أنا ما وصلت الميقات، لا، هذا مخالف للسنة، والسنة أن يغتسل أين؟ في الميقات. نعم، إن لم يتيسر له مثلا كان يكون مسافرا بالطائرة ولا يوجد حمامات تكفي للناس يعني الذين في الطائرة جميعا، فلا مانع أن يغتسل في بيته،
ولكن لا ينتوي الدخول في النسك إلا عند الميقات. وهم الآن ولله الحمد يبينون للناس في الطائرة يذيعون أن بعد كم دقيقة الإحرام انتبهوا، بعد كم دقيقة الميقات انتبهوا. لذلك الإنسان إذا ركب الطائرة يسأل الموظفين هناك، يعني يسأل هل تذيعون أم لا تذيعون، فإن كانوا لا يذيعون يحسب المسافة ما بين قرية رابغ إلى الحرم، إلى جدة، لأن الطائرة تنزل في جدة، كم تأخذ من الوقت، ويحسب ويدخل في النسك قبل هذا النقاط. لأنه للأسف كثير جدا من يأتي من جهة بلاد المغرب، تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر، يحرمون من جدة، وهؤلاء جميع عليهم دم. إذا تجاوزوا الميقات وهم ينوون الدخول في النسك ولم يحرموا إلا من جدة، فعليهم أن يذبحوا شاة مع التوبة والاستغفار. نعم. بعض الناس يظن أن جدة ميقات، وجدة ليست ميقاتا لأي أحد أبدا، إنما الميقات لأهل مصر والمغرب هو قرية رابغ التي تعرف ب الجحفة، وتسمى الآن رابغ في البحر الأحمر، رأس البحر القلزم. نعم. يرسل إذا عاد إلى بلده وعليه دم جبران، فإنه يرسل لأحد في هذه البلدان في مكة من يذبح عنه، يوكله بالوكالة ولا يأكل منه، يعني الذي عليه الدم. أما الذي ذبح أو الوكيل يجوز أن يأكل؟ نعم يجوز أن يأكل. أما الذي عليه الذبح هو نفسه لا يأكل، حتى ولو كان موجودا ساعة الذبح لا يأكل، إن هذا يسمى دم جبران، بخلاف دم النسك كالهدي، سواء كان مستحبا الذي يرسله الناس إلى بيت الله الحرام، أو كان واجبا الذي هو على القارن والمتمتع، فمن السنة أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 وأكمل عليا الباقي الماء، وجعله من كل واحدة بضعة، فتناول من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم في هدي التمتع. نعم نعم، لا بد أن تذبح هناك في مكة، لا تجزأ أن تذبحها في مصر ولا في تونس ولا في أي بلد، في مكة فقط، توزع على فقراء الحرم. والمعلم فقراء الحرم ليسوا أهل مكة الأصليين، وإنما من يسكن في الحرم حتى ولو كان من مصر، يعني هو مصري ويعمل في مكة مثلا، يأكل من هذا الدم الجبران الذي ذبح. نعم يا سعد، الأذان. نعم نعم. الذي يسافر بالطائرة ويسافر بالباخرة أو لا يمر على المواقيت إذا حاذاها بحرا أو برا أو جوا، فإنه يحرم من هذا المكان بمحاذاة الميقات. إذا لم يكن له مرورا على الميقات نفسه، فإنه يلبي بالحج أو العمرة أو النسك إذا حاذ الميقات. الذي يسافر بالطائرة مثلا يكون بمحاذاة الميقات ولا يمر به برا. نعم. وكذلك في ربما يحدث هذا في الباخرة. نعم نعم. لا بأس إذا كان سيمر بالميقات ولم ينتوي الدخول بالنسك، هو مثلا من ليبيا وسيمر بميقات أهل المغرب ومصر والسودان، وهو الجحفة الذي يعرف الآن برابغ، ولكنه لم ينتوي الدخول في النسك، فأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من علمائنا ومشايخنا أنه لا بأس أن يحرم من ذي الحليفة، لا مانع أن يحرم من ميقات أهل المدينة إذا كان سيذهب أولا في عمرته إلى المدينة، ولكن إذا مر بالميقات لا ينتوي الدخول في النسك، لأنه لو انتوى الدخول في النسك وعليه المخيط يلزمه دم. بخلاف لو أنه نام في الطائرة مثلا وبعد الميقات، لما وهم
يعني بعدما أذاعوا أن الميقات جاء مكانه أو وقت الدخول في النسك، فإذا به يستيقظ بعد ربع ساعة. فإن استطاع إذا نزل في جدة وأراد أن يرجع إلى رابغ لا بأس، لأنه مر ولم ينتوي الدخول بالنسك. أما إذا كان لم ينتوي الدخول بالنسك، أما إن كان انتوى الدخول بالنسك فإنه انتهى الأمر، لا بد أن يذبح شاة. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتطيب. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والتطيب يكون في بدن المحرم على يده أو على شعره، كما جاء عند البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك يعني لمعانه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني كان شعره طويل لمه إلى شحمة أذنه وإذا طال إلى منكبيه، وهذا كان من عادات العرب. فصاحب الشعر الطويل ماذا يفعل فيه حتى لا يشغله في النسك؟ لبده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضع له شيء مثل الصمغ حتى لا يحتاج إلى تسريح وإلى ترجيل كثيرا. فلبده عليه الصلاة والسلام، وضعت عائشة رضي الله عنها له المسك الكثير حتى رؤي لمعانه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وجد أثر الطيب بعد الإحرام لا بأس. أما إذا نوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز أن يضع طيبا لا على بدنه ولا على إحرامه، وأما على الإحرام فلا يطيب مطلقا، لا قبل الدخول في النسك ولا بعد الدخول. لكن هل يغسل؟ نعم يغسل. وإذا ذهب إلى مكة مثلا وقال: أريد أن أنام أو أغير هذا الإحرام وآتي بإحرام آخر، لا بأس، لا مانع أبدا. لو أنه انتوى الدخول في النسك بإحرام مثلا عند الميقات وقطع هذا الإحرام، لم يعد يصلح في الإزار من أسفل مثلا وربما يظهر العورة، فقال أغير، أو بدون حاجة قال أغير هذا الإحرام، لا مانع أبدا، لا بأس أبدا. نعم. وهذا كمن توضأ ثم حلق رأسه، يعني رجل مسح على رأسه في الوضوء وقبل أن تقام الصلاة ذهب للحلاق فحلق شعره، هل نقول له امسح رأسك مرة أخرى ولا خلاص يكفي؟ يكفي، لا نقول له امسح رأسك مرة أخرى. نعم. وإذا كان أصلعا هل نقول له احلق رأسك؟ يعني رأسه ليس فيها شعر مطلقا، هل نقول له احلق رأسك ولا لا تحلق رأسك في النسك؟ ها؟ يأتي إن شاء الله. نعم. فالسنة التطيب قبل الدخول في النسك، ولو وجد أثره بعد النسك لا بأس، ولكن يطيب البدن ولا يطيب الإحرام. الرداء والإزار الذي يلبسهما المحرم للعمرة والحج لا تطيب، ولكن هل تغسل؟ نعم تغسل وتنظف، ولكن لا تطيب. قال رحمه الله تعالى: وتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. تجرد من المخيط، وهذا واجب، والمراد بالمخيط هو المفصل على العضو، لا كما يقول بعض العامة أو كثير من العامة أن المخيط الذي فيه خيط أو خيط أو فيه خيوط، فهذا غلط ليس بصحيح. وإنما المقصود، لأن أي إحرام فيه خيوط، فالمقصود بالمخيط المفصل مثل السروال والقلنسوة والفانيلة ومثل القميص والثوب، وهذا الأمر خاص بالرجال دون النساء. التجرد من المخيط خاص بالرجال دون النساء، أما وضع الطيب فإنه يحرم على الرجال والنساء سواء في حال الإحرام، لأن هناك أشياء حرمتها خاصة بالرجال مثل لبس المخيط، هذا محرم على الرجال دون النساء.
فالمرأة تحرم في وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها كما سيأتي، إلا إذا كانت في مجمع الرجال فإنها تستر جلبابها على وجهها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتدخل يدها من في كم جلبابها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب، يعني الذي فيه نقب، فتجرد عن المخيط، وهذا خاص بالرجال دون النساء، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. قوله أبيضين هذا على سبيل الاستحباب وليس بواجب، ولو أن الإنسان أحرم في رداء وإزار مثلا أسودين أو أحمرين أو أصفرين أو أخضرين لا بأس، ولكن يستحب أن يكون فيه، لأن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك في الكفن، لو كفن في أو أدرج في ثلاثة أثواب خضراء يجوز لا بأس، لكن أفضل أن يكون في الأبيض، ولو أحرم في لون أصفر أو أحمر لا بأس لا مانع، لكن يستحب أن يكون في رداء وإزار أبيضين على سبيل الاستحباب. أما المرأة فإنها تبقى على ثيابها، للحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، كما عند البخاري في صحيحه. وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن المحرمة، على أن غير المحرمة تنتقب أو لا تنتقب، تنتقب وتلبس القفازين، وهذا مما استدل به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذا بعض علمائنا ومشايخنا على أن النقاب كان معروفا عند الصحابيات. ولذلك لما سئل أبو عبيدة السلماني من التابعين رحمه الله عن آية الحجاب، جاء بملاءة وغطى جميع بدنه عدا عينه اليسرى، وقال: هكذا كنا يفعلنا، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمر الإماء بعدم غطاء الوجه حتى تتميز عن الحرائر، فالحرة لا تكشف وجهها، وأما الأمة فإنها تكشف وجهها حتى تتميز عن الحرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قرأت ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهذا عند جمهور العلماء سنة، يعني أن الإحرام له سنة تخصه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل المحققين إلى أنه ليس للإحرام صلاة، ليس للإحرام صلاة تخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وهذا وقع قصدا أم مصادفة؟ مصادفة. ولذلك لو أنه مثلا اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، أو إن كان في وقت الضحى صلى سنة الضحى، لأن المسافر يجوز له أن يصلي الضحى، لأن النبي عليه السلام فتح مكة صلى في دار أم هانئ ثمان ركعات وكان مسافرا، ما بين مكة والمدينة سفر، فلو صلى الضحى مثلا إن كان وقت الضحى أو صلى ركعتين سنة الوضوء لا بأس، ولكن إن لم يفعل فلا شيء عليه، والجمهور يقولون خالف السنة، والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان هذا خلاف قول جمهور أهل العلم والأكثر أهل العلم، إلا أن هذا هو الصواب، لأن النبي عليه السلام لم يخص الطواف بركعتين، وإنما أحرم بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا مصادفة لا قصدا، مصادفة لا قصدا. يقول الشيخ الرجحي: وهذا القول قوي، فإن صلى فرضا أحرم بعده، أو يصلي ركعتي الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم، وإلا فيتوضأ يصلي ركعتي سنة الوضوء ثم يحرم، لكن لا ينوي بهما سنة الإحرام. انتهى كلامه، لأنه ليس للإحرام سنة تخصه على قول المحققين، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. نعم
انتهى الوقت، لعل نكتفي بهذا وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد أن ننتهي من أحكام المناسك إن شاء الله نأتي بالسبورة ونضع عليها الأماكن أو أي جهاز يعني فيه الأماكن من الأجهزة الحديثة يعني الكبيرة إن شاء الله حتى يرى الجميع. ولأن من الذي طلب أنت نبيل؟ طلب نبيل أذكر ما من الإخوة أيضا أن يعني لأن بعض الإخوة لا يعرف الأماكن نفسها، يعني مقام إبراهيم لا يعرف أين هو، الركن اليماني لا يعرف أين هو، فهكذا إن شاء الله نجعل على السبورة أو غيرها إن شاء الله من الوسائل. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وحفظه وللسامعين. وفي الدرس 59 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في باب الإحرام: من أراد الإحرام، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، وينتبه هنا لأن بعض الناس يقول يجوز الجهر بالنية في النسك يعني الحج أو العمرة، وهذا ليس بالصحيح عند المحققين من أهل العلم، لأن قولك اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو اللهم لبيك عمرة يعني مفردة دون الحج، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك، لأن الجهر بالنية لا يجوز، لأن النية كما قال العلماء معناها الإرادة والقصد، والإرادة والقصد محلها القلب وليس اللسان والجوارح، وإنما محلها القلب، شيء مخفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج. فلو أن الإنسان وقف بعرفة وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالكعبة شرفها الله، ولكنه لم ينتوي، يعني قال أفعل رياضة، أنا سمنت وسوف أذهب مع الحجاج أطوف 7 أشواط وأسعى بين الصفا والمروة وأروح أتفسح في عرفة وأبيد بمزدلفة، ولكن لم ينتوي النسك، أو أنه كان سائقا أو خادما أو حطابا يجمع الحطب ولم ينتوي الدخول في النسك، مع أنه دار مع الحجاج أو المعتمرين في كل المناسك، فهل هذا يسمى معتمرا أو حاجا؟ لا، لأنه افتقد شرطا ركنا من أركان الحج أو العمرة، وهو نية الدخول في النسك، فهذا ركن. أما التلبية، أن بعض الناس يخلط جدا بين التلبية ونية الدخول في النسك، فالتلبية حكمه أنها سنة، الصواب أنها سنة، ولو تركها الإنسان لو اعتمر أو حج دون أن يلبي فإن حجه وعمرته صحيحة. أما إذا لم ينتوي الدخول في النسك، فإن حجه ولو أدى كل أركان الحج فإن حجه لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. وقال شيخنا حفظه الله: والغسل الإحرام مستحب بالإجماع، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وأيضا من الأحاديث القوية جدا في الدلالة على استحباب الغسل، وأن هذا الاستحباب خاص بالإحرام، ما جاء من أمره عليه السلام لأسماء بنت عميس وهي نفساء لما ولدت بذي الحليفة بالاغتسال، وكذا أمره لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على تأكد الاغتسال لمن أراد أن يحرم، يعني من أراد أن يحرم وليس من أصابه جنابة، فالاغتسال خاص بالإحرام. حتى ولو كانت امرأة حائضا، من أرادت الحج أو العمرة حائضا، إذا جاءت عند الميقات يستحب لها أن تغتسل. وبعض الناس يغتسل قبل الميقات ويظن أن هذا من الورع، وعنده يكون عنده نوع من الشك، قل أنا ما وصلت الميقات، لا هذا مخالف للسنة. والسنة أن يغتسل أين؟ في الميقات. نعم إن لم يتيسر له مثلا كان يكون مسافرا بالطائرة ولا يوجد حمامات تكفي للناس يعني الذين في الطائرة جميعا، فلا مانع أن يغتسل في بيته، ولكن لا ينتوي الدخول في النسك إلا عند الميقات. وهم الآن ولله الحمد يبينون للناس في الطائرة، يذيعون أن بعد كم دقيقة الإحرام انتبهوا، بعد كم دقيقة الميقات انتبهوا. لذلك الإنسان إذا ركب الطائرة يسأل الموظفين هناك، يعني يسأل هل تذيعون أم لا تذيعون، فإن كانوا لا يذيعون يحسب المسافة ما بين قرية رابغ إلى الحرم، إلى جدة، لأن الطائرة تنزل في جدة، كم تأخذ من الوقت، ويحسب ويدخل في النسك قبل هذا النقاط. لأنه مع الأسف كثير جدا من يأتي من جهة بلاد المغرب، تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر، يحرمون من جدة، وهؤلاء جميع عليهم دم. إذا تجاوزوا الميقات وهم ينوون الدخول في النسك ولم يحرموا إلا من جدة، فعليهم أن يذبحوا شاة مع التوبة والاستغفار. نعم بعض الناس يظن أن جدة ميقات، وجدة ليست ميقاتا لأي أحد أبدا، إنما الميقات لأهل مصر والمغرب هو قرية رابغ التي تعرف ب الجحفة، وتسمى الآن رابغ في البحر الأحمر بعد اسم بحر القلزم. نعم يرسل إذا عاد إلى بلده وعليه دم جبران، فإنه يرسل لأحد في هذه البلدان في مكة من يذبح عنه، يوكله بالوكالة ولا يأكل منه، يعني الذي عليه الدم. أما الذي ذبح أو الوكيل يجوز أن يأكل؟ نعم يجوز أن يأكل، أما الذي عليه الذبح هو نفسه لا يأكل، حتى ولو كان موجودا ساعة الذبح لا يأكل، إن هذا يسمى دم جبران، بخلاف دم النسك كالهدي، سواء كان مستحبا الذي يرسله الناس إلى بيت الله الحرام، أو كان واجبا الذي هو على القارن والمتمتع، فمن السنة أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 وأكمل عليا الباقي الماء، وجعله من كل واحدة بضعة، فتناول من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم في هدي التمتع. نعم نعم لا بد أن تذبح هناك في مكة، لا تذبح، لا تجزى أن تذبحها في مصر ولا في تونس ولا في أي بلد، في مكة فقط توزع على فقراء الحرم. والمعنى بفقراء الحرم ليسوا أهل مكة الأصليين، وإنما من يسكن في الحرم حتى ولو كان من مصر، يعني هو مصري ويعمل في مكة مثلا، يأكل من هذا الدم الجبران الذي ذبح. نعم يا سعد الأذان. نعم تفضل. نعم الذي يسافر بالطائرة ويسافر بالباخرة أو لا يمر على المواقيت إذا حاذاها بحرا أو برا أو جوا، فإنه يحرم من هذا المكان بمحاذاة الميقات. إذا لم يكن له مرورا على الميقات نفسه فإنه يلبي بالحج أو العمرة أو النسك إذا حاذ الميقات. الذي يسافر بالطائرة مثلا يكون بمحاذاة الميقات ولا يمر به برا. نعم وكذلك في ربما يحدث هذا في الباخرة. نعم نعم لا بأس إذا كان سيمر بالميقات ولم ينتوي الدخول بالنسك، هو مثلا من ليبيا وسيمر بميقات أهل المغرب ومصر والسودان وهو الجحفة الذي يعرف الآن برابغ، ولكنه لم ينتوي الدخول في النسك، فأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من علمائنا ومشايخنا أنه لا بأس أن يحرم من ذي الحليفة، لا مانع أن يحرم من ميقات أهل المدينة إذا كان سيذهب أولا في عمرته إلى المدينة، ولكن إذا مر بالميقات لا ينتوي الدخول في النسك، لأنه لو انتوى الدخول في النسك وعليه المخيط يلزمه دم، بخلاف لو أنه نام في الطائرة مثلا وبعد الميقات لما وهم يعني بعدما أذاعوا أن الميقات جاء مكانه أو وقت الدخول في النسك، فإذا به يستيقظ بعد ربع ساعة، فإن استطاع إذا نزل في جدة وأراد أن يرجع إلى رابغ لا بأس، لأنه مر ولم ينتوي الدخول بالنسك. أما إذا كان لم ينتوي الدخول بالنسك، أما إن كان انتوى الدخول بالنسك فإنه انتهى الأمر، لا بد أن يذبح شاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتطيب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والتطيب يكون في بدن المحرم على يده أو على شعره، كما جاء عند البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك يعني لمعانه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني كان شعره طويل لمه إلى شحمة أذنه وإذا طال إلى منكبيه، وهذا كان من عادات العرب. فصاحب الشعر الطويل ماذا يفعل فيه حتى لا يشغله في النسك؟ ها؟ لبده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضع له شيء مثل الصمغ حتى لا يحتاج إلى تسريح وإلى ترجيل كثيرا، فلبده عليه الصلاة والسلام، وضعت عائشة رضي الله عنها له المسك الكثير حتى رؤي لمعانه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وجد أثر الطيب بعد الإحرام لا بأس. أما إذا نوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز أن يضع طيبا لا على بدنه ولا على إحرامه، وأما على الإحرام فلا يطيب مطلقا، لا قبل الدخول في النسك ولا بعد الدخول. لكن هل يغسل؟ نعم يغسل، وإذا ذهب إلى مكة مثلا وقال: أريد أن أنام أو أغير هذا الإحرام وآتي بإحرام آخر، لا بأس، لا مانع أبدا. لو أنه انتوى الدخول في النسك بإحرام مثلا عند الميقات وقطع هذا الإحرام لم يعد يصلح في الإزار من أسفل مثلا وربما يظهر العورة، فقال أغير، أو بدون حاجة قال أغير هذا الإحرام، لا مانع أبدا، لا بأس أبدا. نعم. وهذا كمن توضأ ثم حلق رأسه، يعني رجل مسح على رأسه في الوضوء وقبل أن تقام الصلاة ذهب للحلاق فحلق شعره، هل نقول له امسح رأسك مرة أخرى ولا خلاص يكفي؟ يكفي، لا نقول له امسح رأسك مرة أخرى. نعم. وإذا كان أصلعا هل نقول له احلق رأسك؟ يعني رأسه ليس فيها شعر مطلقا، هل نقول له احلق رأسك ولا لا تحلق رأسك في النسك؟ ها؟ يأتي إن شاء الله. نعم. فالسنة التطيب قبل الدخول في النسك، ولو وجد أثره بعد النسك لا بأس، ولكن يطيب البدن ولا يطيب الإحرام، الرداء والإزار الذي يلبسهما المحرم للعمرة والحج لا تطيب، ولكن هل تغسل؟ نعم تغسل وتنظف، ولكن لا تطيب. قال رحمه الله تعالى: وتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. تجرد من المخيط وهذا واجب، والمراد بالمخيط هو المفصل على العضو، لا كما يقول بعض العامة أو كثير من العامة أن المخيط الذي فيه خيط أو خيط أو فيه خيوط، فهذا غلط ليس بصحيح. وإنما المقصود لأن أي إحرام فيه خيوط، فالمقصود بالمخيط المفصل مثل السروال والقلنسوة والفانيلة ومثل القميص والثوب، وهذا الأمر خاص بالرجال دون النساء. التجرد من المخيط خاص بالرجال دون النساء، أما وضع الطيب فإنه يحرم على الرجال والنساء سواء في حال الإحرام، لأن هناك أشياء حرمتها خاصة بالرجال مثل مثل لبس المخيط، هذا محرم على الرجال دون النساء، فالمرأة تحرم في وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها كما سيأتي، إلا إذا كانت في مجمع الرجال فإنها تستر جلبابها على وجهها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتدخل يدها من في كم جلبابها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب، يعني الذي فيه نقب، فتجرد عن المخيط، وهذا خاص بالرجال دون النساء، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. قوله أبيضين هذا على سبيل الاستحباب وليس بواجب، ولو أن الإنسان أحرم في رداء وإزار مثلا أسودين أو أحمرين أو أصفرين أو أخضرين لا بأس، ولكن يستحب أن يكون فيه، لأن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك في الكفن، لو كفن في أو أدرج في ثلاثة أثواب خضراء يجوز لا بأس، لكن أفضل أن يكون في الأبيض، ولو أحرم في لون أصفر أو أحمر لا بأس لا مانع، لكن يستحب أن يكون في رداء وإزار أبيضين على سبيل الاستحباب. أما المرأة فإنها تبقى على ثيابها، للحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين كما عند البخاري في صحيحه، وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن المحرمة على أن غير المحرمة تنتقب أو لا تنتقب، تنتقب وتلبس القفازين، وهذا مما استدل به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذا بعض علمائنا ومشايخنا على أن النقاب كان معروفا عند الصحابيات، ولذلك لما سئل أبو عبيدة السلماني من التابعين رحمه الله عن آية الحجاب جاء بملاءه وغطى جميع بدنه عدا عينه اليسرى وقال هكذا كنا يفعلنا، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمر الإماء بعدم غطاء الوجه حتى تتميز عن الحرائر، فالحرة لا تكشف وجهها، وأما الأمة فإنها تكشف وجهها حتى تتميز عن الحرة. نعم. قال رحمه الله تعالى قرأت ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهذا عند جمهور العلماء سنة، يعني أن الإحرام له سنة تخصه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل المحققين إلى أنه ليس للإحرام صلاة، ليس للإحرام صلاة تخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وهذا وقع قصدا أم مصادفة؟ مصادفة، ولذلك لو أنه مثلا اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، أو إن كان في وقت الضحى صلى سنة الضحى، لأن المسافر يجوز له أن يصلي الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة صلى في دار أم هانة 8 ركعات وكان مسافرا، ما بين مكة والمدينة سفر، فلو صلى الضحى مثلا إن كان وقت الضحى أو صلى ركعتين سنة الوضوء لا بأس، ولكن إن لم يفعل فلا شيء عليه، والجمهور يقولون خالف السنة، والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان هذا خلاف قول جمهور أهل العلم والأكثر أهل العلم،
إلا أن هذا هو الصواب، لأن النبي عليه السلام لم يخص الطواف بركعتين، وإنما أحرم بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا مصادفة لا قصدا، مصادفة لا قصدا. لذلك يقول الشيخ الرجحي: وهذا القول قوي، فإن صلى فرضا أحرم بعده، أو يصلي ركعتي الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم، وإلا فيتوضأ ويصلي ركعتي سنة الوضوء ثم يحرم، لكن لا ينوي بهما سنة الإحرام. انتهى كلامه، لأنه ليس الإحرام سنة تخصه على قول المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. نعم،
انتهى الوقت، لعل نكتفي بهذا، وإن شاء الله بإذن الله
يعني بعد أن ننتهي من أحكام المناسك إن شاء الله نأتي بالسبورة ونضع عليها الأماكن، أو أي جهاز يعني فيه الأماكن من الأجهزة الحديثة يعني الكبيرة إن شاء الله حتى يرى الجميع. ولأن من اللي طلع أنت نبيل، طلب نبيل أذكر ما من الإخوة أيضا، أن يعني لأن بعض الإخوة لا يعرف الأماكن نفسها، يعني مقام إبراهيم لا يعرف أين هو، الركن اليماني لا يعرف أين هو، فهكذا إن شاء الله نجعل على السبورة أو غيرها إن شاء الله من الوسائل. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.